رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حط، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال أبو عيسى: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت. وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا. ثم قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا مروان ابن شجاع الجزري عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب المناسك: باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، يعني بيان الذي تقضيه، والحائض ماذا تعمل إذا أحرمت وحاضت، أو حاضت وهي تريد الحج والعمرة. الإحرام لا يحتاج إلى طهارة ولا يشترط له طهارة، فالحائض أو النفس إذا وصلت الميقات تغتسل وتحرم، تقول لبيك عمرة أو تقول لبيك حجة أو تقول لبيك عمرة وحجة، ولا يشترط أن تكون طاهرة من حدث أكبر أو حدث أصغر. لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس هو التجرد من المخيط للرجال ولبس الإزار والرداء. إنما هو نية الدخول في النسك إذا نوى الإحرام ولبى، هذا هو الإحرام. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: حفظت، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. هكذا تفعل الحائض إذا أحرمت مع الحيض أو النفاس، أو أحرمت ثم أتاها الحيض أو النفاس، تفعل كل شيء وكل ما يفعله الحاج، تجلس معهم في منى وتطيب بعرفة وتبيت مزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تطوف إلا بعد الطهارة. لأن الحائض لا تدخل المسجد، فهي تفعل كل ما يفعله الحاج. فإذا تطهرت من حيضها ونفاسها اغتسلت ثم أتمت ما بقي عليها من الطواف والسعي. وقلنا السعي والسعي لا يحتاج إلى طهارة، لكن السعي لا يكون إلا بعد طواف. أما ما جاء من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد عندما رمى ونحر وحلق وطاف وسعى، سئل عن التقديم والتأخير عندما سأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم البعض عن فعله ماذا فعل. فعندما أخبروا كان بعضهم قدم وأخر، فخاف أن لا يكون عمله صحيح، فطفق يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، وهذا خاص بيوم العيد فقط. فالسعي لا يكون إلا بعد طواف. فإذا طهرت طافت وسعت. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاضت، كذلك أيضا منهم من نفست، وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكانت تحت أبي بكر رضي الله عنه. وما منعهم ذلك عن الحج؟ فالمرأة إذا كانت حائض أو نفسا وأرادت الحج أو العمرة ووصلت الميقات تحرم، وتأتي بكل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف. وأما العمرة فهي تبقى، إذا دخلت مكة تبقى في مكة حتى تطهر، وإذا تطهرت طافت وسعت وقصرت، وبهذا تحل. كذلك أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تفعل كل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف. قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي، لكنه ثبت في الصحيحين من غير هذا الوجه، من غير هذا الطريق. أورد رحمه الله تعالى حديث الأول من طريق الشيخ علي بن حجر وابن إياس السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا شريف شريك بن عبد الله النقع الكوفي القاضي، صدوق كثير الخطأ، أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. قال: عن جابر وهو ابن يزيد الجافي ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن الأسود وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الأسود بن يزيد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ زياد بن أيوب البغدادي، ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا مروان بن شجاع الجزري وهو صدوق له أوهام، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن خصيف صيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنن. عن أكرم أكرم مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال ومجاهد ابن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعطاء عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحاج تبقى سبع أيام إذا
تبقى حتى تطهر.
طب النفساء
والنفساء تبقى حتى تطهر.
تبقى المدة هذه كلها.
ما في بس. كم ما بقت حتى تطهر. ثم تقديم على أيام المناسك يبقى عليها طواف 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 الإفاضة.
أسماء بنت عميس أو
الركن. نعم.
أسماء بنت عميس بقية.
كيف؟
أسماء بنت عميس
بقية.
بقية.
نعم. ما في بس تذهب مع أهلها وإذا انقضت وطهرت ترجع. لكن لا ترتكب محاذير. حرام لا يبقى حرام. يعني يكون التحلل تحللها الأول يكون التحلل الصغير يجوز لها التطيب. وأما كان لها محرم عليها يبقى طواف الإفاضة وهو التحلل الأكبر. إذا كان لها زوج يأتيها بعد الطواف أو قبل الطواف لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن حجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن السلماني عن عمرو بن أوس عن
عبد الرحمن إيش
السلماني.
لا
عن عبد السلماني
البيلماني عبد الرحمن بن البيلماني
تحت عندي صح البيلماني
ابن البيلماني. نعم.
عن عبد الرحمن ابن البيلماني عن عمرو بن أوس عن حارث بن عبد الله بن أوس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فقال له عمر خررت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب. وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا وقد خلف الحجاج في بعض هذا الإسناد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. يعني بيان طواف الوداع. طواف الوداع واجب في الحج. وكل الأحاديث التي وردت إنما وردت في الحج ولم يرد في العمرة شيء. ووجوب الحج ووجوب طواف الوداع لكون الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء في عدم الطواف ولم يأتي في طواف الوداع للعمرة إلا هذا الحديث. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح. والخلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة في وجوب طواف الوداع للعمرة. ذهب البعض إلى الوجوب كالحج، وذهب البعض الآخر إلى عدم الوجوب، وهذا هو الحق. لأنه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف في عمرهم، وقد اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم 4 عمر، ولا شك أن الصحابة اعتمروا معه وكانوا يعتمرون في حياته، وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم في الحج: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وهو واجب، وأما في العمرة فليس بلازم. أورد رحمه الله تعالى حديث الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت أو اعتمر. هذا الحديث فيه زيادة في العمرة، والحديث ضعيف الإسناد، ولم تأتي العمرة في حديث إلا من هذا الطريق وهذا الحديث الفرد، وهو ضعيف. أما في الحج فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن طواف الوداع واجب. قال: فليكن آخر عهدي بالبيت. فقال له عمر: خرجت من يديك. وهذا من باب التوبيخ، كقوله: تربت يداك، وكقوله: عقرى حلقى أحابستنا هي. وهذا من هذا الباب، يعني من أن يكون عندك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم. وقال: وخرت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به. هذا من باب التوبيخ، والعرب تقول مثل ذلك: تربت يداك، تربت يمينك، خرجت من يديك، إلى آخره مما يقال. والحديث ضعيف ولا تقوم به حجة. وأما الطواف في طواف الوداع في الحج فثابت من أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ نصر بن عبد الله الكوفي، ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال: أخبرنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد، لا بأس به، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الحجاج بن أرطات وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد الملك بن مغيرة مقبول، أخرج له الترمذي وأبو داود في المراسيل، عن عبد الرحمن بن البيلمان ضعيف أخرج له أصحاب السنن، عن عمرو بن أوس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبو معاوية الحجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. قال في الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: القارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة. ثم قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن غريب صحيح. شيخ
قال غريب صحيح.
قال أبو عيسى عندي كذا. قال أبو عيسى حديث صحيح حسن غريب صحيح.
لا لا حسن غريب صحيح.
حسن غريب صحيح على آخر شيء ذا.
نعم.
وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم
يعني يقبل. لأن التفرد بالدراوردي.
لا.
وقد رواه.
وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا يعني بيان أن القارن بين الحج والعمرة يطوف طوافا واحدا يكفيه عن عمرته وحجه. القارن مثل المفرد طوافه الأول يكون طواف زيارة طواف قدوم ويفعل ذلك ليسعى بعده سعي الحج كما مر معنا أن السعي لا يكون إلا بعد طواف. ولهذا المفرد والقارن يطوف طوافا إذا أراد أن يسعى ويقدم سعي الحج ويكفيه أيضا عن عمرته فهو يطوف ويسعى. والرسول صلى الله عليه وسلم حج قارن والقارن أن يلبي بهما جميعا يقول لبيك عمرة وحجا ولا يحتاج أن يقول قارن بينهما أو ما يتعلق ببعض الكلام الذي يقال. كذلك أيضا الذي يعتمر في أشهر الحج وناوي الحج لا يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج وإنما يقول لبيك عمرة. فإذا قضى عمرته أحرم اليوم الثامن بالحج وهذا هو المتمتع. وأما القارن فيقول لبيك حجا لبيك عمرة وحجا ويكون أعماله كأعمال المفرد. اللهم إلا أن القارن طوافه والسعي يكفيه عن عمرته وعن حجه ويلزمه هدي بخلاف المفرد يكون حجا واحدا ولا يلزمه نسك عن هدي. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله وهو عمدة وقد اتخذه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عمدة في رسالته حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أبو داود مطولا وكذلك الإمام مسلم في صحيحه وهو العمدة في بيان حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى أن عاد. ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قارن الحج والعمرة قال فطاف لهما طوافا واحدا وهذا هو الصحيح. وأما من قال من أهل العلم أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين قاس هذا اتخذ القياس لأن العمرة لها طواف ولها سعي والحج له طواف وله سعي وهذا إنما يفعله المتمتع الذي يطوف ويسعى ثم يقصر يعني يتحلل فلو تحلل أصبح متمتعا بتلك العمرة. وأما القارن فلا يقص إلا إذا رمى جمرة العقبة حلق بخلاف المتمتع. فكيف نقول له كيف يلزم بطواف وسعي ولا يكون بعده تقصير ونقول هذا لعمرته؟ وإنما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا وكفى، كما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يكفيك لحجك وعمرتك، لأنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وأخبرته بأنها حاضت. قال لها: ادخلي عمرتك على حجك وطوفي طوافا واحدا يكفيك لحجك وعمرتك. قال: هو الصحيح، ولا يحتاج الى طوافين ولا الى سعيين، وانما طواف وسعي يكفي للحج وللعمرة. كذلك اورد حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احرم بالحج والعمرة اجزاؤه طواف واحد. احرم بالحج والعمرة، يعني قال لبيك عمرة وحج مع بعض، هذا يسمى قارن. قال: وسعى اجزاؤه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا، يعني الاحلال يكون من العمرة والحج، ولا يكون للعمرة احلال ولا للحج احلال، وانما هذا في المتمتع. قال ابو عيسى: حديث جابر حديث حسن، حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: القارن تطوف طوافا واحدا. ولهذا اختلف اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في نية الرسول صلى الله عليه وسلم اولا، منهم من قال: اهل في المسجد بعد صلاة الظهر، ومنهم من قال: اهل عندما ركب ناقته، ومنهم من قال: أهل عندما استوت به على البيدة. كل ذلك سمعه الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بين هذا الكلام تعارض، وإنما أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النية ولبى بعد الصلاة في المسجد فسمعه قوم فنقلوا، وبعد أن ركب على ناقته أيضا أعلم، لأن الحاج والمعتمر إذا لبى بالنسك يلبي حتى يطوف حتى يبدأ الطواف، فورفع صوته بالتلبية عندما ركب ناقته فسمعه قوم فنقلوا، وعندما استوت به على البيداء رفع صوته فنقل قوم ذلك القول. كذلك ايضا عندما راى الرسول صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا اختلفوا هل هو حج قارن او مفرد، وذلك لعمله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انه حج قارنا. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: القارن يطوف طوافا واحدا. قال: وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. قال: وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يطوف طوافين ويسعى سعيين، يعني كالمتمتع. العمره لها طواف وسعي، والحج له طواف وسعي، لكنهم ما ذكروا التقصير، وانما يكون التقصير واحد. قال: وهو قول الثوري واهل الكوفة، يعني اهل الرأي. اورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الاول من طريق شيخ ابن ابي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني المكي، صدوق اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: اخبرنا ابو معاوية، وابو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة، عن الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي الزبير محمد أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعد من طريق الشيخ خلاد بن أسلم البغدادي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد يأتي في الأسانيد عبيد الله بدون نسبة يكون مهمل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وقلنا قاعدة عبيد الله عن نافع هو غير عبيد الله بن عمر ما يأتي غيره. نعم.
قال حدث قال باب ما جاء أن وقت المهاجر لمكة بعد الصدر ثلاثة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا يعني بيان أن المهاجر هو الذي انتقل من مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم تاركا ذلك البلد لله فارا بدينه فهو مهاجر. وهذه الهجرة لها فضل عظيم وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام في مكان يقيم فيه شعائر الدين ويؤدي ما عليه وما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الأعمال. ولهذا إذا رجع إلى مكة لا يستوطنها حتى لا تذهب عليه هجرته فهو لا يستوطنها ولا يعيش فيها ولا يبقى فيها لكنه إذا قدم إنما يخدمها لعمل حج أو عمرة. فإذا حج أو اعتمر إذا انتهت الأعمال لا يبقى فوق ثلاث. رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ثلاثة أيام فقط ثم يرتحل حتى يبقى على هجرته ويحافظ عليها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث العلاء الحضرمي رضي الله عنه قال يعني مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسك يعني بعد أيام الحج بمكة ثلاثا. وهذا لغير المستعجل يعني من أراد أن يقيم لا يزيد على الثلاث. وهذه رخصة من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقل المهاجر وهو الذي ترك مكة لله فلا يمكن فيها أيضا طاعة لله وهو تركها وذهب إلى المدينة فلا يستوطن مرة أخرى. وإنما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم له البقاء بمكة ثلاثا فإذا انتهت أعمال الحج قبل طواف الوداع لا بأس أن يجلس ثلاثة أيام ثم يطوف الوداع ثم يخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن حميد أيضا ثقة لأصحاب الكتب الستة عن السائب قال سمعت السائب بن يزيد صحابي صغير رضي الله عنه عن العلاء بن الحضرمي وهو صحابي رضي الله عنه وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي. وإذا قلنا الصحابة في طبقة واحدة يكون رباعي وهذا أعلم عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من الأسانيد سوى حديث واحد ثلاثي عنده ثلاثي حديث أنس القابض على دينه كالقابض على الجمر وإن كان في إسناده ما قال لكن له شواهد يصح بها. وأما بقية أسانده فأعلم عنده الرباعي من الله أعلم. نعم.
قال باب ما جاء ما يقول عند القصول من الحج والعمرة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فعلى فدفدف من الأرض أو شرفا كبيرا ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال وفي الباب البراء وأنس وجابر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة يعني الإنسان إذا انتهى من حجه وعمرته أو غزوه ورجع إلى أهله يقول ذلك الذكر وهذا الذكر خاص للقافل من غزوة أو حج أو عمر. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا يعني شيء مرتفع من الأرض أو شرفا كبر قال كبر ثلاثا ثم قال يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون يعني راجعون إلى أهلنا تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. وهذا الذكر خاص بالعودة والرجوع وهذا مما يسن أن يقال وليس خاص بالحج ولا بالعمرة وإنما كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى يعني ارتفع على فعل ماضي فدفدا يعني الشيء المرتفع كذلك الشرف الشيء العالي. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم الترمذي والنسائي. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال باب ما جاء في المحرم يموت وهو يموت في إحرامه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط عن بعيره فوقس فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، يعني ماذا يعمل به إذا مات المحرم في إحرامه، ماذا يعمل به؟ يعمل به كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن وقفته ناقته، يغسل ويكفن في ثوبين، لكن يبقى رأسه لا يخمر، يعني لا يغطى ولا يمس طيبا، يعني يبقى على إحرامه لأنه مات على عمل صالح فيبقى على إحرامه، وهذا هو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن حج الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه حوادث وتحدث، ومن هذا الباب نقول على أنه لا يشرع للمحرم أن يشترط، وإنما الذي يشترط هو الذي يكون مريضا كما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمته: حجي واشترطي، عندما قالت: أريد الحج وأنا شاكية، فقال: حجي واشترطي. لهذا ما أمر الصحابة كلهم أن يشترطوا، إنما الحج لحج. وهناك حوادث حصلت في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الرجل الذي سقط من على ناقته ومات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه أيضا ولا يطيب. ولعل في ذلك قال: فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي، يبعث على عمله الذي مات عليه. لهذا أخذ الحنابلة رحمه الله تعالى على أنه إذا مات تتعلق بتركته خمس أمور. الأمر الأول وهو يتعلق بتجهيزه، والسبب في ذلك قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل عليه دين أو ليس هناك أو ليس عليه دين، وإنما قال: كفنوه في ثوبه، لأن الثوبان من التركة، ولهذا رأوا أنه يقدم، هذا هو الصحيح بخلاف من قال أنه يبدأ بقضاء الديون. لكن إذا كانت التركة فيها اتساع لا بأس أن يقدم هذا على هذا والأمر في ساعة، لكن إذا كانت ضيقة فيبدأ بما يتعلق بتجهيز الميت من تركته. استدلوا بهذا الحديث، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرام ويصنع به ما يصنع بغير المحرم، وهذا مخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل على ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه ابن أبي عمر العدني محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وقال في سفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمر، أثبت الناس في عمرو بن دينار، لأن سفيان بن عيينة أخذ عن عمرو وأخذ عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وأكثر عنهما، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار المكي. وقيل أنه عندما انتقل والده من الشام وحصل له ما حصل وانتقل إلى مكة، خرج الابن سفيان وهو صغير إلى المسجد فوافق عمرو بن دينار وهو نازل من على حماره فمسكه سفيان، لكن حدثه بثمانية أحاديث وهو واقف، ودخل عمرو وهذا الصبي يمسك الحمار لعمرو حتى خرج، فخرج فقام سفيان وأعاد عليه الثمانية الأحاديث بأسانيدها. ففرح به وهنأه وكان يحضر حلقته، وإذا دخل قال أوسعوا للشيخ الصغير، فهو أثبت الناس في عمرو بن دينار المكي. وعمرو بن دينار ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن أبيه بن وهب أن عمر بن عبيد بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان فقال أضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أضمدها بالصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر، يعني بيان ما جاء من اشتكاء المحرم عينه ماذا يفعل، يعالجها ويتطبب لها لكن بدون طيب، فلا بأس أن المحرم يتطبب ويتعالج، ولكن إذا احتاج العلاج إلى أن يرتكب محذور لا بأس، كما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما حمل للرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه يتناثر منه القمل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم احلق رأسك، وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين أو يذبح شاة، وهذا على التخيير ليس على الترتيب، إنما يخير وله أن يفعل ما يكون عليه سهلا. وهكذا ينبغي لمن يتصدر الفتوى في الحج أن لا يلزم الناس إذا ارتكب محذورا أن يلزمه إلزاما أن عليه دم، وإنما الدم أفتى به الصحابة في ترك الواجب، ليس في ارتكاب المحذور وإنما في ترك الواجب، وهذا من فتوى الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الرسول فخيره عندما ارتكب ذلك المحذور وحلق رأسه وقال له صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو البحشة، هذا على التخيير. وهنا يتعالج ولا بأس بالمعالجة، لكنه لا يرتكب المحذور إذا كان لا يحتاج إليه، كما قال والعمل كما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب، يتداوى بأي دواء صبر ولا غيره مما يتعالج به الناس من الأدهان من الكريمات من مما يشرب أو يضمد به الجروح وما إلى، لكن لا يكون فيه طيب لأنه محظور على المحرم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما سئل صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة عند إحرامه، سئل ما يلبس المحرم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس، يعني أي شيء يلبسه، فالذي يلبسه كثير ولا يأتي عليه حصر، وإنما المحصور هو الذي نهي عن فعله. ولهذا ذكر وقال لا يلبس السراويل ولا القمص ولا العمائم ولا ثوب، قال ولا ثوب مسه ورس أو زعفران طين. فالطيب يجتنبه المحرم سواء للعلاج أو لغيره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، قال أخبرنا سفيان بن عيينة وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن موسى، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نبيه بن وهب عن نبيه بن وهب، وثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن أن عمر بن عبيد الله بن معمر اليشكري اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان، وأبان بن عثمان ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، قال المؤمن اصطبر فإني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الغارج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال أتؤذيك هرامك هذه؟ فقال نعم. فقال احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق 3 آصع، أوصم 3 أيام أو انسك نسيكه. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المحرم إذا حلق أو لبس أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
رحمه الله تعالى. باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه، ما عليه؟ يعني بيان الذي يجب عليه، ما لا يجب على الذي ارتكب مثل ذلك أو فعل مثل ذلك. قلنا الذي يجب عليه أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، هو مخير يفعل أي شيء من هذه الثلاث أيسر له، ولا يشترط في الصيام التتابع يعني 3 أيام متتابعة، وإنما يصوم 3 أيام ولو كانت متفرقة ولو في سعة. أولي رحمه الله تعالى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وقد ابتلي رضي الله عنه بالقمل في رأسه، فمر الرسول صلى الله عليه وسلم به قال وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر، يوقد تحت قدر يعني يشعل النار أو ينفخها حتى تشتعل، قال والقمل يتهافت على وجهه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال نعم، فقال احلق وطعم، يعني رخص له أن يرتكب ذلك، فلو احتاج المحرم أن يرتكب مما هو محذور عليه لا بأس أن يفعل ذلك، ويفعل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به كعب، كالذي عنده تسلخات ولا يستطيع الحركة إلا إذا لبس السراويل، لا بأس يلبس السراويل، ومع هذا مخير بين هذه الثلاث الأمور، بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، مخير أي شيء أيسر له يفعله، إن كان أيسر له الصيام يصوم، وإن كان أيسر له الإطعام 6 مساكين يطعم، وإن كان أيسر له أن يذبح شاة بس، هو مخير وليس ملزم بأحدها. فكل من ارتكب محذور مخير بين هذه الأمور، كما قلت ينبغي لمن يفتي في الحج أن يفهم وأن يعلم، ولا يلزم الناس كل ما فعل شيء قال حككت رأسي وخرجت شعرة وشعرتان قال عليك دم، قال قصصت ظهري قال عليك دم، ليس هذا بحق هذا الإلزام، وإنما أفتى الصحابة رضوان الله عليهم في من ترك واجب بالدم، وأما المحظورات محظورات الإحرام إذا ارتكبها فهو يكون مخير بين هذه الثلاث الأمور. كذلك المرأة إذا لبست نقابا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وهي تعلم ذلك ليست جاهلة وإنما تعلم، ومع هذا فعلت، يقال لها عليك التوبة والندم وعدم العودة إلى مثل ذلك، وعليها الكفارة، كفارة مخيرة بين تلك الأمور، كل ما ارتكب محذور مخير بين هذه الأمور الثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب، لبس من الثياب يعني السراويل قد يحتاج إليها الذي يحدث عنده تسلخات فلبس، قال ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه وتطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة. الذبح يكون في مكة والإطعام في مكة، وأما الصيام في أي مكان. أو ورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا سفيان سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال وحميد الأعرج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وعبد الكريم ابن مالك الجزري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. إيش هذا؟ لا غير أيوب بن أبي تميم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى بعد ما جاءت الرخصة للرعاة بعد ما جاءت الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح ابن عدي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أبو عيسى هكذا روى ابن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي عن أبيه ورواية مالك صح. وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعي. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النحر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما يعني بين الرخصة لمن فيه نفع للناس كالرعاة الذين يرعون بدواب الحجاج رخص لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما يعني اليوم الذي يرمون فيه يرمون فيه أداء لهذا اليوم ويرمون فيه قضاء لليوم السابق الذي تركوا ليس ترك الرمي بالكلية وإنما أن يقضي ذلك الرمي في اليوم الثاني. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى استدلوا على أن الرمي واجب والمبيت بميناء أيضا واجب. لو كان ركنا ولا يتم الحج إلا به ما رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج من منى لرعي الأغنام ثم العودة للرمي ثم الرجوع للرعي ويرمون يوما ويتركون يوما يقضونه اليوم الثاني اليوم الذي يتركونه اليوم الذي أتوا يرمون يرمون أداء ويرمون قضاء. ولهذا ما نحتاج إليه الناس يترك المبيت ويترك الرمي لا بأس وإنما ترك الرمي للحاجة كأصحاب المشافي وهي المكان الذي يعالج فيه الناس والناس تحتاج إليه ويرخص له لا يبيت في منى وإنما يجلس في مشفى يعالج الناس ويقوم على خدمتهم. فالسقاة والرعاة رخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنهم يجلبون الماء ويقومون على خدمات الحج، فمن كان كذلك يرخص له وليس عليه شيء، ولا بأس أيضا كذلك كمن يقوم على أمنهم وعلى راحتهم يرخص له. ولو رضيسة ورسول صلى الله عليه وسلم رخص، وهو لا يرخص لهم، حتى أنه لو ترك الرمي إلى آخر يوم وأتى وجمع الأيام كلها في وقت واحد لا بأس، يرمي أدان لليوم الذي حصل فيه ثم يرمي ما كان فاته قضاء، يبدأ بالأداء ثم بعد ذلك يخرج. أورد رحمه الله تعالى حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، واليوم الذي يأتون فيه يقضون ما فاتهم. قال وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي، هذا هو الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث عاصم بن عدي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء الإبل في البيتوتة، البيتوتة تكون في الليل وهو البيات، أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، وهذه رخصة. قال مالك فهمت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النحر، وهذا حديث حسن وصح من حديث ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي بكر. على كل كما قلنا أنه يرمي في اليوم الذي حضره أن يرمي أداء، قال بعض أهل العلم أنه يرمي الأداء، أنه يرمي الجمرة الوسطى ثم الجمرة الصغرى ثم يأتي الوسطى ثم الكبرى، قالوا هذا يكون أداء عن اليوم الذي حصل فيه، قالوا ثم يأتي ويقضي عن الأيام يرميها قضاء، ويرمي كل يوم على حدة. من كان في خدمة الحجاج والناس والحجاج يحتاجون إليه، سواء كان معالجا أو قائما على أمنهم أو خادما أو إلى آخره، كل ما يحتاجونه وأراد واحتاج إلى أن يخرج عن منى لا بأس يرخص له.
وهذه الحالة الوحيدة اللي يجوز له أن يجمع
الرمي. إي نعم.
ما في حالة ثانية
الذي ينام في خيمته إلى أن يأتي آخر يوم ثم خرج يرمي ويروح، لا، الناس لا تحتاج إليه. ما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وما علم أنه أحد من أصحابه ترخص بتلك الرخصة، وإنما هو الرعاة والسقاة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي بكر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبيه وأبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي البداح وأبو البداح بن عدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه عاصم بن عدي رضي الله عنه، والذي بعد من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبيه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي البداح بن عاصم بن عدي ثقة أصحاب السنن عن أبيه أبو عاصم بن عدي رضي الله عنه. نعم أصحاب السنة أبو البداح لا لا آسف أصحاب السنة أبو البداح ابن عاصم ابن عدي ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. نعم قال باب
قال باب قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليم بن حيان
قال حدثنا
سليم
لا سليم
سليم قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي هديا لا أحللت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وغريب من هذا الوجه.
قال رحمه الله تعالى باب يذكر أهل العلم على أن إذا أتى الباب بدون ترجمة له علاقة بالباب الذي قبله وأما هذا الباب فليس له علاقة بما قبله ولعله سقط الترجمة من النساخ أو غيره. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان إهلال علي عند قدومه من اليمن قال فأهل بما أهل به رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم أهل بالقران فكان علي بن أبي طالب قارنا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أبي أبوه عبد الرحمن أبوه عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرني سليم بن حيان في كل الكتب في كل الرواة الذين يأتون بهذا الاسم كلهم بضم الأول سليم ما عدا هذا كلهم سليم ما عاد هذا الرجل بالفتح سليم ابن حيان على غير القاعدة. وسليم ابن حيان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد
ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري طيب على أبيه قال حدثنا أبي لا لا ما في نسخة تصحيح تصحيح ليس نسخة ها؟ لا تصحيح تصحيح. سليم بن حيان ثقة قال حدثنا أبي أبو عبد الرحمن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري صدوق أهل أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سليم كما قلت لك كل من يأتي سليم بالضم سليم ما عدا هذا بفتح السين هذا على غير الجادة. قال سمعت مروان الأصفر وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحج الأكبر. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن حارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر ولم يرفعه وهذا أصح من الحديث الأول ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعة. هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث بن علي عن الحارث عن علي موقوفا وقد روى شعبة عن أبي إسحاق قال عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في يوم الحج الأكبر يعني بيان ما جاء عن ذلك اليوم يوم العيد هو يوم الحج الأكبر وسمي الحج الأكبر لأن أعمال الحج كلها تقضى في ذلك اليوم ولهذا سمي الحج الأكبر. ولهذا سمي الحج الأكبر ففيه رمي جمرة العقبة وفيه الحلق وفيه النحر وفيه الطواف وفيه السعي. فأغلب أفعال الحج تكون في ذلك اليوم، ولهذا سمي بالحج الأكبر. سمي اليوم الحج الأكبر لأن كل أعمال الحج تقضى في ذلك اليوم. وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري وفي غيره، وإن كان هنا الإسناد ضعيف لكنه ثابت، لأنه من طريق الحارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور، فالحديث ثابت من غير هذه الطريق. وسمي بالحج الأكبر كما قلنا لأنه تعمل فيه جميع أفعال الحج. من طريق الشيخ عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا أبي، عندك هنا أبوه ولا لا؟ قال أخبرنا أبي أبو عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي إسحاق الصفي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حارث بن عبد عن الحارث بن عبد الله الأعور وهو في حديثه ضعف أخرج أصحاب السنن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني مر معنا، عن سفيان بن عيينة مر معنا، عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. نعم.
قال باب ما جاء في استلام الركنين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه، فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان إيش من طاف
بهذا البيت
أسبوعا
أسبوعا ولا سبوعا بدون ألف سبوعا
أسبوعا
أيوة يعني سبعة شهور.
أسكتي تعبان يا شيخ.
يلا.
من طاف بهذا البيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا خط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. قال أبو عيسى وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استلام الركنين، يعني الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر، تستلم ولا بأس لكن بدون مزاحمة ولا أذية. وقوله أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر على أنه كان يزاحم على الركنين، يعني مزاحمة بدون أذى، فلا يؤذي الناس ولكنه كان يزاحم عليها، يعني أنه كان يقف مع الناس الذين يقفون ويستلم، وكان يحرص على ذلك الفعل. قال إنك تزاحم على الركنين زحام، ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة الخطايا. وهذا في فضلها، ولكن الحديث فيه ضعف. قال وسمعته يقول من طرد البيت سبوعا يعني سبعة فأحصاه، يعني اعتنى بالعدد، كان كأذكى رقبة. وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يضع أخرى إلا حط الله عنه فيها خطيئة. وهذا من فضل الطواف. إيش قال فيه الشيخ الألباني؟
صحيح
صحيح. الحديث من رواية جرير عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب اختلط، وجرير سمع منه بعد الاختلاط رحمه الله. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع ثقة آخر أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد والضب الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب قلنا صدوق اختلط، أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عبيد ابن عمير أو عبد الله ابن عبيد ابن عمير ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه عبيد بن عمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. وجرير ممن سمع من عطاء بعد الاختلاط.
قال باب ما جاء في كلام في الطواف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلام في الطواف، يعني بيان أن الكلام في الطواف يجوز، ولا بأس الإنسان يتكلم، لكن لا يكون ذلك الكلام إلا بخير، يقرأ القرآن أو يرفع صوته بالذكر، ولا يؤذي الناس ولا يسب ولا يشتم، وإنما يكون كلاما فيه خير. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، يعني الكلام أنه يجوز الكلام. وهذا الحديث صح موقوف على ابن عباس ولم يصح مرفوع. وفيه آفة أيضا جرير عن عطاء، وجرير قلنا من روى عن عطاء بعد الاختلاط. ايش قال فيه الشيخ الألباني؟
صحيح
موقوف ولا هكذا كامل؟
في تكملة ما قال صحيح من السكن أو من
طيب. قال والعمل على هذا عند أكثر العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة يذكر الله تعالى. قال وهذا من العلم. أنا عند الترمذي هذا موقوف على ابن عباس وما صح مرفوع لأنه من طريق جرير عن عطاء. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة وابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد ثقة جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن طاووس بن كيسان اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجرير ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحجر الأسود. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن
خثيم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله لا يبعثنه والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي
السبخي
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. قال أبو عيسى والمقتت المطيب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقد تكلم يحيى ابن سعيد في فرقد وروى عنه الناس. أكمل الشيخ
كمل.
قال باب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجوفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال باب قال حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى واحد. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع
رفيع
عن عبد العزيز بن
رفيع
بالضم
تصغير
رفيع. قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري آخر كتاب الحج.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحجر الأسود. الحجر الأسود هو مما كان يقبله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عمر كان يقول أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. أورد فيه حديث ابن عباس قال قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحجر والله لبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وهذا لا بأس، الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأرض تتكلم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. وكذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المفتت يعني غير المطيب، ولا بأس الإنسان يدهن بالزيت زيت الزيتون أو ما يتعلق بمثله.
المفتت والمفتت
لا المفتت
بالفاء
أي بالفاء تفتيت، فيجوز الادهان بكل شيء إن كان الحديث ضعيف فيه فرقد. والحديث الذي بعده حديث عائشة أم المؤمنين أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يحمله، هذا فيه نقل ماء زمزم ولا بأس بأن ينقل من مكة وأن يهدى وأن يأخذه الحج معه إلى بيته، وهذا لا بأس به. وأما حديث ابن رفيع أو حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وابن رفيع عبد العزيز ابن رفيع يقول قلت لأنس حدثني بشيء عقلته مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية، يعني يوم التروية يوم الثامن، وسمى التروية لأن الحجاج كانوا يتروون لليوم التاسع. قال صلى الظهر بمنى، وأين صلى العصر، وأين صلى العصر يوم النفر يعني آخر يوم بعد أن رمى يوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمار، أين صلى العصر؟ قال صلىه بالأبطح وهو خارج مكة ما بين منى ومكة. فقال له افعل كما يفعل أمراؤك، يعني أنك تفعل كما يفعل أمراؤك الذين هم أئمة لك في الحج ولا تخالفهم، لأن في المخالفة مفاسد كثيرة، أنه ينبغي عليك السمع والطاعة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، علي بن خثيم عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال عباده مسلم وأصحاب السنن، قال أخبرنا وكام الجراح الرواسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن فرقد السبخي لين الحديث كثير الخطأ أخرجه الترمذي وابن ماجه، عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ أبو العلاء أو أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا قلاد بن يزيد الجازي وهو صدوق ربما واهم أخرج له الترمذي، قال أخبرنا زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال ومحمد بن الوزير الواسطي ثقة أخرج الترمذي، المعنى واحد، قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد العزيز بن رفيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وآخر أبواب الحج وبعده أبواب الجنائز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.